بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي اشتريت كيسا من الدقيق ثم أردت أن أبيعه ليلزم علي كيله، تقدم أن هذه أصبحت موزنة وزنا دقيقا، فما يلزم الكيل مرة أخرى؟ قال فماذا عن الحديث نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان الذي يحتاج إلى كيل لمعرفة مقداره، وأما ما كان مضبوطا بمثل ما ذكر فلا يحتاج. يقول في قولكم هل يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان جزافا؟ لم تتضح المسألة جيدا. ما معنى الجزاف عندما دكاسب؟ يعني كوما غير معلوم المقدار، فهل يجوز بيع الجزاف؟ يجوز أن تشتري جزافا وأنت لا تعلم المقدار؟ نعم. ما يجوز الشراء أو يجوز؟ عندك أنت عبد الرحمن يجوز، ما الدليل؟ حديث ابن عمر في الصحيحين كانوا يبيعون الطعام جزافا، لكن اشترط أن يراه، يعني أقل شيء الرؤية، بحيث يكون المقدار معلوما بالرؤية، وإن لم يعلم بالتحديد يعلم بالتقريب. طيب، بقي بيعه قبل قبضه، لعلك أنت تريد هذه المسألة عندك، تبيعه لشخص آخر، اشتريت الآن طعاما جزافا، هل يجوز أن تبيعه لآخر قبل أن تقبضه؟ ما الدليل أنه لا يجوز البيع قبل القبض؟ حديث من؟ حديث ما نفسه، حديث ابن عمر، فكانوا يبيعون الطعام جزافا فنهاهم أن يبيعوا حتى يحولوا، أو قال من اشترى فلا يبيع حتى يؤوي إلى رحله. فإذا أهدى لك شخص طعاما جزافا، عنده الأخ أندلوسي صاحب النظارات، أهدى لك شخص طعاما جزافا، هل يجوز بيعه قبل القبض؟ فلماذا النهي جاء في ماذا؟ النهي جاء فيما إذا كان بعقد معاوضة بيع وما أشبه المعاوضة كالإجارة. فإذا أعطاك هدية أو ورثته ورثا، يجوز البيع قبل القبض. اللهم صل. بالنسبة لرجوع الوالد في هبته، هل يقاس عليه أيضا الوالدة في رجوعها لهبتها لوالدها، وأيضا الجد والجدة؟ نعم، الوالدة كذلك هي تعتبر، نعم ينطبق عليه الحديث إلا الوالد فيما يعطي والده، كلمة الوالد يشمل الأب والأم، والجد والجدة كذلك. ستأتي هذه المسائل معنا في باب الهبة إن شاء الله. يقول ما هو الضابط بين العقد الذي ينفسخ بالهلاك والذي لا ينفسخ، يعني قبل القبض لعله، لأن ما كان فيه معاوضة كالبيع فينفسخ، لأن البيع انعقد على تلك العين بنفسها، وما كان المعاوضة ليست مقصودة مثل الخلع أو الصلح. نعم، أو بعض الأشياء التي ليس العوض مقصودا فيها، إنما المقصود تطيب نفسه أو إرضاءه، فهذا الذي لا ينفسخ. بدل الصلح، لا، بدل الصلح يعني ما التزمه من أجل الإصلاح، التزمت مثلا تكلفة كذا وكذا لهذا المجني عليه، ليست أجرة المصلحين، أجرة المصلحين شيء آخر. بدل الصلح أي الذي التزم به للمجني عليه، التزم له بكذا وكذا، فلو التزم له ببعير هل يجوز بيعه قبل قبضه بدل الصلح؟ نعم نعم الذي نفل به ابن قدامة الصلح في ماذا؟ في دم العمد. قال وبدل الصلح عن دم العمد، يعني هذا ما ينفسخ العقد. لماذا جعله لا ينفسخ؟ لأنه ليس متعينا بالعوض في هذا الشيء بعينه، فيستطيع أن يبدله بآخر أو يبقى في ذمته إذا لم يكن له شيء. يقول الأخ وقوله ابن قدامة في الصفحة التي تليها لأن المطلق للتصرف الملك، وقد وجد يعني قد ملك ذلك، لكن ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزا من الغرر. عن العقود التي ذكرها أنها تنفسخ إذا هلكت، فما يصلح أن يعقد عليه شيئا آخر قبل أن يقبض لاحتمال الهلاك فينفسخ العقد. والأمور الأخرى حتى وإن هلكت ما ينفسخ العقد، فيجوز أن يبيع قبل القبض. طيب وصلنا إلى قوله وعلى ما تقدم فإن الأرزاق إلى آخره. قال المؤلف وفقه الله تعالى قلت على ما تقدم فإن الأرزاق التي يقسمها السلطان يجوز بيعها قبل قبضها، لأن الأرزاق يعني صرف لك السلطان أعطاك ورقة تأخذ كيسا من البر، هل يجوز أن تبيع هذه الأوراق؟ يعني مع أن كيس البر معلوم كيفيته وكميته، الكمية والكيفية معلومة، هل يجوز البيع قبل القبض؟ هل هنا اشترى أو ما اشترى في هذه الصورة؟ وما اشترى. إذن على ما تقدم معنا أنه يجوز أن يبيع قبل قبضه. قال وعلى ما تقدم لأن الحديث مقيد، من اشترى شيئا فلا يبيع حتى يقبضه. قال على ما تقدم فإن الأرزاق التي يقسمها السلطان يجوز بيعها قبل قبضها. طيب الذي اشترى الورقة هل يجوز أن يبيع لآخر؟ الذي اشترى ما يجوز لأنه ما قد قبض. من اشترى شيئا فلا يبيع حتى يقبضه. الأول أخذها بدون شراء، أخذها رزقا من بيت المال، فيجوز البيع قبل القبض إذا كانت معلومة الكمية والكيفية، وأيضا مقدور على تسليمها ولا غرر فيها. قال وعلى ما تقدم فإن الأرزاق التي يقسمها السلطان يجوز بيعها قبل قبضها، هذا هو مقتضى مذهب الحنابلة والحنفية والأصح عند الشافعية. وقد أسند البيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت القول بذلك وهو صحيح عنهما، يعني صح الفتوى بذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنه يجوز البيع قبل القبض. قال وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الصكاك، يعني أبو هريرة رضي الله عنه نهى عن ذلك، لكنه استدل بالحديث نهى عن بيع الشيء قبل قبضه، فيكون فهما من أبي هريرة فهم أن هذه السورة تدخل في ذلك، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وزيد رضي الله عنه. من يعطينا صحيح مسلم الرقم المذكور إذا كان موجودا؟ قال وجاء أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه نهى عن بيع الصكاك، وجاء عن عمر بسند منقطع عند البيهقي، يعني جاء عن عمر النهي لكنه لم يثبت عنه منقطع الإسناد. وقال البيهقي والنووي هو محمول على النهي عن بيع تلك الأوراق التي اشتراها من رجل آخر حتى يقبضها، وهذا هو الأقرب والله أعلم، يعني حملوا أثر أبي هريرة أثر عمر على أنهما نهيا عن بيع الأوراق، يعني الذي اشتراها لا يبيع على شخص آخر حتى يقبض. وفي إسناد أبي هريرة إشارة إلى ذلك أن الناس أصبحوا يتبايعون الأوراق، في إشارة إلى أنه حصل فيها أكثر من بيع، تناقل يتناقل من شخص إلى آخر، فاستدل أبو هريرة بالنهي عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الشيء حتى يقبض، من اشترى شيئا فلا يبيع حتى يقبضه، فينطبق على من اشترى، من اشترى فلا يبيع حتى يقبض. من الذي يخصم؟ السلطان يأخذ من الرواتب، يعني يأخذ مقابلها، يعني صار بيعا في حكم البيع. يقول الأخ إذا خصم السلطان من الراتب جزءا وأعطاهم عوضها من هذه من الأطعمة وأعطاهم أوراق مقابل ذلك، فهذا يدخل في الحديث أنه صار في حكم البيع. من اشترى شيئا فلا يبيع حتى يقبض. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال لمروان وهو ابن الحكم: أحللت بيع الربا؟ قال مروان: ما فعلت. قال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، فنظرت إلى الحرس يأخذونها من أيدي الناس، يأخذون الأوراق. من تقدم يعني أبو، لعل أبا هريرة أحد أمرين: إما أنه فهم أن النهي يشمل حتى من رزق رزقا فلا يبيع حتى يأخذه، والأحاديث الأخرى فيها التقييد، حتى في حديث أبي هريرة في الطريق التي قبلها: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، وكذلك في حديث جابر كذلك في مسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبيع حتى تستوفي. وفي حديث أيضا ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. حديث ابن عمر اتفقنا عليه، حديث أبي هريرة انفرد به مسلم، حديث جابر انفرد به مسلم، حديث ابن عباس تقدم معنا في الكتاب متفقنا عليه: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. إذن عامة الحديث فيها التقييد إذا باع إذا اشترى. والاحتمال الثاني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قصد ما ذكره البيهقي النووي: نهى عن بيع من اشترى تلك الأوراق فلا يبيعها حتى يقبض نصيبه. قال المسألة الثانية عشر: هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها؟ إذا كان سيقبضها، إذا كان سيبيعها للبائع، اشترى السلعة وبقيت عند البائع، فبعد يومين أو ثلاث قال البائع: سأشتريها منك، أنا أريدها، هل أن يبيعها؟ لا، ما زالت السلعة عند البائع قبل أن يقبض. نعم، لابد من القبض لعموم الحديث، هذا أقرب أنه يقبض لعموم الحديث. شيخ الإسلام أجاز هذه الصورة. قال: أجاز ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لانتفاء العلة وهي وجود الخلاف والنزاع. ليس عندنا نص صريح أن هذا هو العلة فقط، قد يكون هناك علل أخرى، لكن هذا من العلل، أنه إذا اشترى من البائع ثم باع لشخص آخر بربح، ربما البائع نفسه يندم وينازع في سلعته، يقول: ما زالت عندي وما سأبيعك، لا سيما إذا حصل أنه باع بسعر مرتفع. هذا يحصل مثلا في السيارات، بيع السيارة مثلا نعم ب15,000 بالعملة السعودية، ثم يبيعها ب25,000، يعني 10,000 والسلعة ما زالت في يده ما قد حولها، ربما يحصل النزاع الكبير في ذلك ويحاول أن يفسخ وما شابه. قال: وعامة أهل العلم على عدم جواز ذلك لعموم النهي. ما هو عموم النهي؟ من اشترى شيئا فلا يبيع حتى يقبضه، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتانه أو حتى يقبضه في الرواية الأخرى حتى يستوفيه. كذلك حديث زيد بن ثابت الذي تقدم معنا أو سيأتي، ما زال سيأتي: من نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار لرحالهم. قال: وهو ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله: فائدة: ما يحتاج إلى القبض حتى يباع لا يجوز الشركة فيه حتى يقبض. ما معنى لا يجوز الشركة فيه؟ يعني الآن اشتريت سيارة ما قد قبضتها ما زالت عند البائع، هل يجوز أن تقول لفلان تشاركني بنصفها؟ أنه باعه نصفها، باعه النصف يعتبر بيعا، الشركة أشركته في سلعتك، معناه بعت منه شقصا منها، إما الثلاثة والنصف أو الربع على حسب ما تتفقون. فإذا أشركته في سلعتك معناه أنك بعت منه وأنت ما قد قبضتها، فيدخل في النهي. ما يحتاج إلى القبض حتى يباع لا يجوز الشركة فيه حتى يقبض. ونحن خرجنا أن كل شيء ما يباع حتى يقبض، وكل شيء القبض فيه بما تعارف الناس عليه، ما يحتاج ما ينقل ينقل وما لا ينقل بالتخلية. لكن قولنا ما يحتاج إلى القبض لأن بعض الفقهاء خصصوا النهي عن بيع الشيء حتى يقبض بشيء، ما هو هذا الشيء؟ عندك صراحة بعض الفقهاء قالوا النهي عن بيع الشيء قبل قبضه في كذا وكذا في بعض الأمور، تذكرها؟ ها؟ لا، فيما يكال ويوزن، تقدم معنا في مذهب الحنابلة ومن معهم المالكية. قدمت مسألة صفحة كم أخوان؟ أو قول صفحة 322، قول أحمد الأشهر عند أصحابه وإسحاق وآخرون. قال ما يحتاج إلى القبض حتى يباع لا يجوز الشركة فيه حتى يقبض، لأن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن، ولا يجوز فيه التولية وهي بيع بنفس الثمن. يعني يقول أنا اشتريته من فلان من البائع بخمسة دراهم، سأبيعه لفلان بخمسة دراهم، ما معي ربح ولا شيء، وما سيغضب البائع لأني بعته بنفس الثمن، هل يجوز الآن هذا الصورة؟ نعم ما يجوز، لأنه يدخل في عموم النهي، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، والأحاديث الأخرى العامة حتى وإن كان بنفس الثمن. إذا قيل لك ما معنى التولية في المبيعات، ما المقصود بها؟ البيع بنفس الثمن يسمى التولية. التولية إذا قيل لك ما معنى التولية، معناه البيع بنفس الثمن. قال هذا قول الجمهور وهو الصحيح خلافا لمالك رحمه الله، يعني مالك في هذه السورة أجازها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. قال أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به وإسناده حسن. قال ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما معنى فله أوكسهما أو الربا؟ ما عندك مما أن يأخذ بالأقل وإلا وقع في الربا، طيب هذا اللفظ شاذ. قال أخرجه أبو داود وغيره من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وظاهر إسناده الحسن، ولكن يحيى بن زكريا مع ثقته فقد خالفه جمع من الثقات والحفاظ فرووه باللفظ الأول. ما هو اللفظ الأول؟ بلفظ نهى عن بيعتين في بيعة، وهم يحيى بن سعيد القطان وإسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون عبدة بن سليمان والدراوردي ومعاذ بن معاذ عبد الرهاب بن عطاء، انظر سنن البيهقي. فالظاهر أن الحديث ثابت باللفظ الأول وليس محفوظا باللفظ الثاني، والله أعلم. طيب قال مسألة الأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى معنى بيعتين في بيعة، قيل هو أن يقول البائع هي نسيئة بكذا ونقدا بكذا، وأن يأتي البائع يقول هي بكذا نسيئة أو بكذا نقد، وقد فسرها بذلك أكثر العلماء ومنهم أحمد ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والنسائي وابن حبان وآخرون، ولكن قيد كثير منهم التحريم بما إذا أخذ السلعة المشتري دون أن يحدد إحدى البيعتين، ونصوا على أنه إذا أخذ السلعة بالنقد أو النسيئة فلا يدخل في معنى الحديث، لأن هذا التفسير الأول في معنى قولنا عن بيعتين في بيعة، يعني يقول المشتري هذه السيارة لك ب10,000 ماذا نقدا أو ب12,000 نسيئة، يقول قد أخذتها وينصرف بدون أن يحدد أي البيعين أخذ بها، هل أخذها نقدا أو نسيئة، فصار بيعتين في بيعة، أنه ذكر له ثمنين في بيعة واحدة ولم يعين أحدهما، هذا هو التفسير الأول. وأما إذا عين فلم يدخلوا في النهي، إذا قال سأخذها نقدا ب10,000 هل يدخل في النهي؟ لا يدخل، أخذها نسيئة ب12,000 أيضا على الصحيح عليه عامة العلماء ما يدخل. قال ولكن قيد كثير منهم التحريم بما إذا أخذ السلعة المشتري دون أن يحدد إحدى البيعتين، ونصوا على أنه إذا أخذ السلعة بالنقد أو النسيئة فلا يدخل في معنى الحديث. يقول أخ ما معنى بيع الصكاك؟ الصكاك الأوراق التي كان يعطيهم السلطان صكا أي ورق، يذهب يستلم حقه من بيت المال بالورق التي أخذها. نعم الشيخ ما أظن ما زال بعضهم يسميه صكا أوراق ورق أو شيخ إذا أعطاه شيخ. قال وقيل هو أن يقول أبيعك هذا الكتاب ب1,000 على أن تبيعني هذا المسجل ب800، يعني الآن شرط عليه في بيعه بيعاً آخر، أبيعك كذا على أنك تبيعني كذا بشرط أن تبيعني كذا، بيعتين في بيعة. وهذا أيضا له وجه في دخوله في الحديث، لأنه صار الثمن، يعني الآن سيشتري الألف الكتاب ب1,000 واشترط عليه أن يبيع المسجل ب800، إذن كأن الكتاب صار له ثمن أكثر من الألف، يعني استفاد شيئا آخر غير الألف. إذا حصل الخلاف يعني ما يمكن الفسخ أو حصل عيب بالكتاب بمجرد الألف، لأنه عليه شرط آخر، يقول ما كنت سأبيعك المسجلة إلا لأنك بعتني الكتاب، وفي أمور أخرى أكبر ربما في أراضي في بيوت في سيارات ما بعتك هذه الأرض إلا أنك تبيعني هذا البيت، فإذا وجد عيب في الأرض أو وجد منازع أو شيء من ذلك أراد أن يفسخ سيحصل أيضا ضرر في البيت، في البيت ما اشتراه أو ما باعه إلا بذلك الشر، فيحصل الخلاف في ذلك، يصير هذا مثل هذا الشرط يصير فيه أو يعود بنقص في الثمن، ربما ما رضي بال1,000 إلا بسبب أنه سيستفيد بشيء آخر، فيكون دخل في الثمن بدون أن يكون مقصودا في العقد، ما يكتب عليه في العقد الكتاب إلا ب1,000 أو السيارة بكذا وكذا، وفي الحقيقة قد استفاد شيء آخر أيضا معها بالعقد الآخر، صار عقدين في عقد واحد، يعني دخوله في الحديث أيضا له وجه. قال وقد فسره بذلك جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وهو أحد التفسيرين عند الحنفية. إذن الشافعي وأحمد فسروه بالمسألة الأولى، وفي هذا فسروا الحديث بالتفسيرين، التفسير الأول والتفسير الثاني، كأنهم رأوا أن عموم الحديث يشمل الصورتين. وقيل هو أن يقول الرجل لآخر هذه 10,000 في 100 قدح من البر سلما إلى 6 أشهر. بمعنى ما معنى السلم؟ يقدمه المال على أن يجهز له المحصول إلى كذا وكذا. الآن قدم له كم في هذه الصورة؟ 10,000 على أن يسلمه 100 قدح من البر بعد 6 أشهر، سلما إلى 6 أشهر. قال فيأتي موعد التسليم وما قد وفر المسلم، وما قد وفر المسلم 100 قدح، فيقول للمسلم ما قد وفرت مطلوبك، ولكن بعني 100 قدح ب120 قدح إلى شهر. يعني 100 القدح التي في ذمتي أشتريها منك ب120 وتزيدني شهر. هذا هو الربا بعينه. قالوا هذا التفسير ذكر الخطابي ولا شك في تحريمه لأنه ربا واضح، هذا ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. وفيه نزلت لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا أدخلها بصورة بيع، بيع آخر. الآن البيع الأول السلب، فأدخل عليه بيعا آخر، أبيعك الذي في ذمتي، أشتري منك الذي في ذمتي ب120 وتزيدني شهرا. هذه الصورة محرمة لا شك فيها، وهي من الربا، ودخولها في الحديث يعني أبعد من الصورتين الأوليين. الصورتان الأوليان إلى لفظ الحديث أقرب، وهذه الصورة أيضا قد تدخل، وهي محرمة لنا من الربا وتحريمها واضح. وقيل المراد بذلك هو بيع العينة، وصورته بأن يقول للتاجر بعني هذه السلعة 5,000 دينا إلى شهر. يأتي إلى التاجر يشتري منه الثلاجة مثلا 5,000 إلى بعد شهر، ثم يقبضها، ثم يقول للبائع تشتريها مني 4,000 نقدا، نباعها لنفس البائع. بعد أن يقبضها يرجع إلى البائع نفسه يقول أبيعها لك نقدا 4,000، فيرضى البائع. الآن من الذي أخذ المال في هذه الصورة؟ لك المشتري حصل على كم؟ على 4,000. وكم عليه للبائع؟ 5,000 إلى بعد شهر. يعني صارت العين والنقد هي المقصودة، والبائع رجعت له سلعته في نفس الوقت، فصارت العين هي المقصودة في هذه الصورة. فصار بدلا من أن يعطيها البائع 4,000 يقول له تقضيني بعد شهر 5,000، أدخل السلعة وهي غير مقصودة بالشراء، غير مقصودة بالشراء. إذن هذه هي بيع العينة، تعيد السلعة إلى البائع نفسه. وعكسها من يعكس الصورة؟ من يعكس الصورة؟ فيكون البائع هو الذي يطلب السلعة، يعني يأتي المشتري إلى البائع ومعه سلعة يريد بيعها، يأتي المشتري إلى البائع ومعه سلعة يريد أن يبيعها، مثلا عنده ثلاجة مستعملة يريد أن يبيعها، فالبائع يشتريها منه، أو المشتري هو بحاجتها لكن اضطر إلى بيعها وهو يريدها ونفسه يريدها، يقول بائع سأشتريها منك ب5,000 درهم هذا، يأخذ 5,000 يقول له خلاص أعطيك الثلاجة حقك ب6,000 إلى بعد شهر، أعيدها لك ب6,000 إلى بعد شهر. الآن نفسها الماكينة نفس ما ذكر في هذا لكنها عكسها، فيكون المشتري كما أخذ الآن مالا 5,000 وكم عليه للبائع 6,000، فثلاجته هي ثلاجته بيده، ثلاجته ما زالت معه بيده، فصار هذا هو بيع العين. قال ثم يقول نعم بأن يقول للتاجر بعني هذه السلعة 5,000 دينا إلى شهر ثم يقبضها، ثم يقول للبائع تشتريها مني 4,000 نقدا، فيرضى البائع ويكون قد استفاد 1,000 ريال وسلعته باقية، إذن صار في المسألة بيعتان وهي بيعة واحدة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، إذن هذا هو البيعتين في بيعة، بيع العينة يدخل في عموم الحديث. قال أبو عبد الله فالله عنه كل هذه الأقوال محتملة، وأقربها القول الرابع ثم الأول ثم الثاني، نعم 3 الأقوال كلها تدخل في عموم الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة، 3 الصور كلها تدخل في ذلك. هل جاء حديث في النهي عن بيع العينة؟ ما هو الحديث؟ نعم حديث ابن عمر سيأتي معنا في الكتاب في باب الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعها عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فهذا من أقسام من أنواع الربا. فإذا باع التاجر أو باع المشتري السلعة، استدان سلعة من تاجر وباعها لتاجر آخر يريد المال، أخذ ثلاجة من هذا التاجر ثم سجل عليه 100,000، ذهب وباعها لتاجر آخر 90,000 يريد المال، هذا ليس من الربا ولا يدخل في هذا لأنه لم يعدها إلى التاجر نفسه. ماذا يسمي الفقهاء هذه الصورة؟ عندك تورق، ما سموها التورق، لماذا سميت التورق؟ من الورق، أنه يريد الدراهم ولا يريد السلعة. إن شاء الله غدا نأخذ درس أخوان تعويض عن اليومين الذي ذهبت، غدا الخميس سنأخذ درس إن شاء الله. هذا الأخوة يريد أن نوقف وما بقي إلا 5 دروس، يصبرون، والذي يخرج دعوة يأخذ المسجل، هي 5 يستطيع أن يسمعها سريعا، ما بقي إلا الأسبوع القادم إن شاء الله من السبت إلى الأربعاء 5 دروس فقط، وغدا أيضا يكون درسا سادسا، فما في مشقة على الأخوة الذي يخرج دعوة، لو رأينا عليهم مشقة لراعيناهم، لكن أمر سهل، من خلع دعوة فهو في خير، وال5 دروس أو 6 استمعها من المسجل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.